الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق ما هو الأفضل في صلاة العشاء، تقديمها أو تأخيرها؟ نعم، تأخيرها في حدود الوقت الاختياري ما لم يكن فيه مشقة على المأمومين، فإن وجدت مشقة عليهم فقال أحمد يكره. فقال أحمد يكره. وقت الفجر أوله طلوع الفجر الصادق، هل في هذا خلاف؟ لا خلاف فيه. وآخره له وقتان، آخر وقت اختياري وآخر وقت اضطراري. فالاختياري شرف سهل، آخر وقت الفجر الاختياري إلى أن يسفر النهار، يسفر الفجر. نعم. وآخر الوقت الاضطراري طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة. طيب، هذه الفائدة التي أفادنا بها الأخ أبو حفص قبل ليالي، أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجع عن ما كان يفتي به من جواز التصوير بالفيديو ومن ترجمته الذي اسمه الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين، تأليف عصام بن عبد المنعم المري، ذكر صفحة 293. قال: ومما أذكره في هذا الباب أن الشيخ كان سيحاضر في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان يوجد في القاعة الكبرى عدد من كاميرات التصوير بالفيديو، فقال الشيخ قبل صعوده المنصة للمحاضرة أو فقام الشيخ قبل صعوده المنصة للمحاضرة بالمرور على أصحاب الكاميرات ونكسها بنفسه واحدة بعد واحدة، ثم صعد على المنصة وقبل بدء المحاضرة قال: إنني لا أسمح لأحد بتصويري، ومن صورني فأنا خصمه يوم القيامة. ثم بدأ في المحاضرة كذا، أنا مكتوب فأنا خصمه يوم القيامة، إن القيامة. قال: فليسمع هذا، هذا المترجم قال: فليسمع هذا كل من لا يفقه قول الشيخ في التصوير الفوتوغرافي الذي يكون لحاجة الشخص كالهوية وغيرها، وبين التصوير للاقتناء والذكرى. وقد نسب إلى الشيخ في هذا الأمر شنائع من جراء الفهم المغلوط لفتوى الشيخ، وقد نوقش الشيخ كثيرا في هذا الأمر في أن عموم الأدلة تدل على منع كل أنواع الصور إلا ما استثنته الضرورة، كما علي فتوى شيخنا أو كما علي فتوى شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله الجميع وغفر لهم. وهذا يقول هو من طلابه، جمع وإعداد تلميذه عصام بن عبد المنعم المري.
حتى في فتاوى له في أركان الإسلام له هذا الكلام، فتاوى أركان الإسلام.
طيب، فهذا فائدة موثقة إن شاء الله، أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تلك الفتوى التي شهرت عنه، بل هي موجودة في بعض كتبه، أنه رجع عنها. فعلى هذا لا نعلم عالما من العلماء المعتبرين يقول بجواز التصوير بالفيديو، بل كل علماء العصر على منعه. جزاك الله خير. تساهل الناس في هذا الأمر كثيرا، وهو من كبائر الذنوب، تساهلوا في الصور. وصاروا يصورون عبث لغير ما ضرورة، بل لقصد الذكرى، وبعضهم يصور عبثا ولا يعلم أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، سواء صور بجوال أو بغير جوال. وهكذا على طالب العلم وعلى المسلمين، إن لم يصور أيضا لا يتساهل في الصور. ربما تجد بعض الناس لا يصور، لكن ترى في جواله صور، إما مقاطع من مقاطع الفيديو أو صور ثابتة ليست متحركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا ألا يدع صورة إلا طمسها، ولا يتساهل بهذا لا عبر الشبكات ولا غيره. ها؟ يخرج من هذا. الشيخ زكريا رأى ولده يحيى، ماذا قال له؟ يعني قال له قل لوالدي أن هذا، أو أنه ما رضي يكلمه في شيء، قال قل له يحدث هذا الشيء الذي عنده في الجوال. هو ذكر هذا قبل أيام لما جاء هنا إلى المكتبة. فلا يتساهل الإنسان بهذا الشيء ما دام أن الأحاديث فيه شديدة، وأن من كان ربما ينسب إليه كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز هذا كلامه، وهذا الذي كتب أحد تلامذته. هذا يقول الشيخ الفوزان يظهر مباشرة على التلفاز وهو من العلماء المعتبرين. نعم، هو من العلماء المعتبرين وله فتاوى شديدة في تحريم الصور، بل في تحريم صور الفيديو شديدة جدا، من أشد الفتاوى في التحريم فتاوى الشيخ الفوزان. وقرأ شرحه لكتاب التوحيد الذي سمى إعانة المستفيد في باب ما جاء في المصورين، ورد على الذين أباحوا بعض الصور دون بعض. قال نحن نحاججهم ونقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار، ويقول من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح. قال ثم يأتي بعض المتفلسفين ويقول هذه مستثناة أو هذه كذا. ففتاوى الشيخ الفوزان حفظه الله من أشد فتاوى العلماء في تحريم الصور عموما. سمى الذين يصورون في الحرم المجرمين، مسجل بصوته، قال هؤلاء مجرمون.
يجب على أولاة الأمور أن يكفوا هؤلاء المجرمين،
يكفوا هؤلاء المجرمين.
ترك حلقة في الحرم كان يدرسها، ركب سبت صورة.
وكان يدرس في الحرم فترك الدرس من أجل وجود التصوير وقال منكر في الحرم. طيب بعد هذا لا يفتق بمثل إذا ظهر ونحو ذلك وأقوال صريحة في هذا. هذا اجتهاد يعني يكون هذا في مسألة خاصة مع أنه كان لا يشبه هذا الشأن. ولما صوره بعض المصورين قال سأدعو عليه، إن لم يمسح تلك الصورة سأدعو عليه. الشيخ بن عثيمين ماذا قال؟ قال أنا خصمه يوم القيامة. طيب نواصل نقرأ في درسنا. طيب أمس أخذنا وقت الفجر وأن دخول الفجر بطلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، والذي يتعلق به الأحكام هو الفجر الصادق. والفرق بين الفجرين الفجر الكاذب والفجر الصادق، ويسمى الفجر الكاذب الفجر الأول، ويسمى الفجر الصادق الفجر الثاني. الفجر الكاذب الذي لا يتعلق به شيء من الأحكام هو البياض الذي يكون مستطيلا نحو السماء، أي يظهر بياض من جهة المشرق نحو السماء إلى فوق. جاء في بعض الأحاديث في أضاح قال كذنب السرحان، ثم بعد ذلك يغيب هذا الضوء ساعة ويبقى تبقى جهة المشرق فيها ظلمة. فهذا هو الفجر الكاذب، وله علامة، العلامة الأولى التي ذكرت أنه يكون مستطيلا نحو السماء أي إلى فوق، والعلامة الثانية أنه يغيب وتعقبه ظلمة. والفجر الصادق هو البياض الذي ينتشر في الأفق عرضا، ولا يزال يزداد نوره ويتبين حتى تطلع الشمس. البياض الذي ينتشر في الأفق عرضا أي من جهة الشمال إلى الجنوب، يعني في جهة المشرق من شماله إلى جنوبه، يرى في سفح الجبال أو في أطراف الصحراء إن كان في صحراء يرى بياض، ولكن هذا البياض لا ينتشر، لا يستطيل إلى السماء فوقا، ولكنه ينتشر في الأفق من شمال المشرق إلى جنوبه. فله علامتان، العلامة الأولى أنه ينتشر في الأفق عرضا، والعلامة الثانية أنه لا يزال في ازدياد وفي تبين حتى تطلع الشمس. هذا الفجر الصادق هو الذي تتعلق به الأحكام، وأما الفجر الأول فلا يتعلق به شيء من الأحكام بالإجماع. قال النووي رحمه الله قال أصحابنا والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني، ففيه يدخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاء ويدخل في الصوم ويحرم به الطعام والشراب على الصائم، وبه ينقضي الليل ويدخل النهار، ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. ولا يتعلق بالفجر الأول أي الكاذب شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. والفجر ربما يحتاج إلى تبين لمن يراقبه يرقبه قبل وقته حتى يميز بين الفجر الصادق والكاذب. طيب، ما هو الأفضل في صلاة الفجر؟ هل الأفضل فيها التقديم في أول الوقت أو التأخير؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول مذهب جمهور أهل العلم أن التغليس بصلاة الفجر أفضل، والمراد بالتغليس أن يصليها بغلس في أول وقتها في ظلمة. وقد قال بهذا القول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والأوزاعي وغيرهم. استدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، ذكر أوقات الصلوات، قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، المراد الغلس الظلمة. وأيضا حديث عائشة في الصحيحين لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات أو متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وجاء في بعض الروايات ما يعرفهن أحد من الغلس. فتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بالستين إلى المئة آية، ومع ذلك تخرج النساء ما يعرفهن أحد من الغلس، أي ما زال في ظلمة. وأيضا دليله حديث زيد بن ثابت في الصحيحين قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال له أنس بن مالك كم كان مقدار ما بينهما، أي ما بين الصلاة وسحوركم؟ قال قدر 50 آية. ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بها، لا شك أنه ينتهون من السحور قبل الأذان فيؤذن ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين سحورهم وقيامهم إلى الصلاة قدر 50 آية. وأيضا غيرها من الأدلة كحديث أبي برزة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر بالستين إلى المئة، وكان ينصرف حين يعرف الرجل وجه صاحبه أو حين يعرف الرجل جليسه، أي في المسجد. بدأ النور وظهر ولكنه ليس بشديد، بل أول ما يبدأ يعرف الرجل جليسه، والمساجد لم يكن بها مصابيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ من صلاة الفجر وينصرف منها. وإلى هذا كما سمعت ذهب عامة العلماء فقالوا الأفضل في صلاة الفجر التغليس بها والتبكير بها في أول وقتها. لكن بعد تبين الفجر والتحقق منه لا يصلي في ليل. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه وهو مذهب الثوري أيضا. كم يمر معنا كثيرا ما يتوافق من الثوري وأبو حنيفة كانا بالكوفة. ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومذهب الحسن بن حي إلى أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل، أي تأخيرها حتى يتبين ويسفر النهار. استدل هذا بما جاء عند أحمد وأهل السنن الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح، وفي بعض الروايات أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. قالوا في هذا الحديث أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل وأعظم للأجور، وفيه الأمر بالإسفار. والصحيح هو القول الأول قول الجمهور لكثرة الأدلة التي استدلوا بها ولقوتها. وأما هذا الحديث حديث رافع بن خديج فهو حديث صحيح، ولكن ليس فيه دلالة على ما ذهبوا إليه من تأخير صلاة الفجر، وإنما المراد أسفروا بالصبح أو أصبحوا بالصبح، أي تبينوا وتحققوا من طلوع الفجر، لا تصلوا الصلاة بالليل. من قولهم أسفرت المرأة فهي سافرة، أي كشفت وجهها وأظهرته، فالمراد أسفروا بالصبح أي تبينوا ظهور الصبح وخروجه وانكشافه. حملوا على هذا المعنى أكثر العلماء. وهناك محمل آخر للطحاوي في شرح معاني الآثار قال والمراد بالحديث أسفروا بالصبح أي أطيلوا القراءة، بحيث أن الداخل إذا دخل في صلاة الفجر يدخل بغلس فلا يخرج منها إلا وقد أسفر النهار. قال فالمراد أسفروا بالصبح أي أطيلوا القراءة فيها حتى لا يخرج الخارج منها إلا وقد أسفر النهار وتبين. وكلا المحملين قوي ويؤيد الثاني ما جاء عن أبي بكر أنه صلى فأطال الصلاة جدا في صلاة الفجر، فقيل له يا خليفة رسول الله لقد كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين، وطلعت لم تجدنا غافلين. فقال المراد بالحديث أسفروا بالصبح أي أطيلوا القراءة فيها حتى تخرجوا منها وقد أسفر النهار. وهذا كما سمعت ذكره الطحاوي رحمه الله. ومن العلماء من حمل على أن المراد بالإسفار أي تبين ظهور الفجر، والتحقق من ظهوره. وكلا المحملين قوي وكله يؤيد أن القول الأول صح. وقد قال ابن القيم قال كيف لو كان المراد بالإسفار التأخير وهو أعظم للأجر، كيف سيترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما ولا يقع منه الإسفار إلا مرة، يعني التأخير أو نحو ذلك، والأغلب أنه كان يصليها بغلس كما حكى عنه صحابة كثير. قال فلو كان المراد بالإسفار أي التأخير لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم للأجور. كلامه في إعلام الموقعين في المجلد الثالث 293. 293 قال فيه قال المثال الثالث والستون رد السنة المحكمة الصريحة في تعجيل الفجر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة ثم ينصرف منها والناس أو النساء لا يعرفن من الخلس وأن صلاته كانت التغليس حتى توفاه الله. هذا جاء في حديث أبي مسعود وهو حديث ضعيف مر معنا قبل ليالي في أنه كان يصلي العشاء حين يسود الأفق وهو حديث من تفرد بها الزيادة أسامة بن زيد الليثي وقد خالف جماعة من الأئمة. قال وأن صلاته كانت التغليس حتى توفاه الله وأنه إنما أسفر بها مرة واحدة وكان بين سحوره وصلاته قدر 50 آية. قال فرد ذلك بمجمل حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وهذا بعد ثبوته وهو حديث ثابت. إنما المراد به الإسفار بها دواما لا ابتداء يعني المحمل الذي ذكره من الطحاوي أي السديم أطيل. إنما المراد به الإسفار بها دواما لا ابتداء فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فقوله موافق لفعله لا مناقض له. وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه؟ أي كيف يظن أنه واظب على التغليس والأجر الأعظم في خلافه؟ بل جمع ابن القيم بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بغلس وبين قول أسفروا أن المراد ادخلوا فيها بغلس وأطيلوا القراءة حتى تنتهوا منها وقد أسفر النهار. فعلى هذا فالمستحب في صلاة الصبح تقديمها في أول الوقت أي بعد التحقق من طلوع الفجر. يقول المحمل الثاني لحديث رافع الذي ذكره الطحاوي يعارضه حديث عائشة هذا أخ في ورقة فينصرفنا وما يعرفنا وفي رواية من الغلس مع أنه كان يطيل في القراءة. هو معنى يصبر أن يتبين وليس معنى أنه قد صار نهارا واضحا لكن يتبين وما زال هناك في غلس ما يعرفنا كما يبين حديث أبي برزة حين يعرف الرجل وجه جليسه فينصرف حين يعرف الرجل صاحبه وجليسه الذي يجلس إليه وهم في المسجد. فمعنى أنه في شيء من النور والضوء وفي شيء من ماذا؟ من الغلس. طيب هذا يتعلق بصلاة بوقت صلاة الفجر. أخذنا أوقات الصلوات الخمس ولله الحمد معرفة أولها وآخرها ومعرفة ما هو الأفضل فيها. طيب نقرأ كلام الشيخ ما زال مسائل كثيرة في المواقيت نقرأ. قال الشوكاني رحمه الله قال وأما كون وقت صلاة من نام عنها أو سهى هو وقت الذكر فقد دل على ذلك الأحاديث الصحيحة كحديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فليصلها إذا ذكرها. جاء في بعض الروايات لا كفارة لها إلا ذلك وجاء في بعض الروايات قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. قال وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره حديث أبي هريرة ضمن حديث طويل حين نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس، حين كان في سفر مع بلال، فقال: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها. قال: وقد ورد هذا المعنى من غير وجه. هذا الأمر مجمع عليه، أن من نام عن صلاة أو نسيها أن النائم يصليها حين يستيقظ، وأن الناسي يصليها حين يذكر. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، أي الإجماع في أنه يجب على الناس أن يصلي الصلاة إذا ذكرها، ويجب على النائم أن يصلي الصلاة إذا استيقظ من نومه. ونقل الإجماع على ذلك أيضا المصنف في نيل الأوطار، وغيرهم من العلماء، لا خلاف بين العلماء في ذلك أنه يجب على من نسي الصلاة أن يصليها إذا ذكرها، وعلى من نام عنها أن يصليها إذا استيقظ. لسه يا عبد الله انسي، تعال. وأيضا ولكن حكى ابن عبد البر في التمهيد عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه فصل في هذا، قال: النائم إذا طال نومه حتى فاته أكثر من 5 صلوات، النائم إذا طال النوم عنده حتى نام عن أكثر من 5 صلوات، قال: لا قضاء عليه إلحاقا له بالمغمى عليه، فإن المغمى عليه عنده لا يجب عليه القضاء. قال: وأما إن كان نومه معتادا، فرط فيه صلاة أو صلاتين أو 3، فإنه يقضيها. وخالفه في هذا عامة العلماء، قالوا: الحديث عام، من نام عن صلاة مهما كانت، سواء كانت أقل من 5 أو أكثر، فإنه يقضيها. إذا استيقظ أو إذا ذكر. وكما سمعت قبل قد نقل علي بن رجب قال: وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. ولكن ذكر ابن عبد البر عن محمد بن الحسن أنه قال: إنما يجب القضاء إذا كان الذي فاته أقل من 5 صلوات، أي 5 أو دونها، أما إذا فاته أكثر يقول: فلا قضاء عليه إلحاقا له بالمغمى عليه. قال: فيكون القضاء في حق من نام نوما معتادا، هو الذي تفوت فيه نحو الصلاة والصلاتين والصحيح ما تقدم. قال: إن قلنا بهذا الخلاف يكون قول عامة أهل العلم أنه يقضيها مطلقا. طيب، بقي هنا أمر نبه عليه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: هل فعلها يسمى قضاء أو أداء؟ الرواية كلها: فليصلها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. جاء في رواية عند الطبراني: من نام عن صلاة أو نسيها ف فوقتها إذا ذكرها، فوقتها إذا ذكرها. وهذه الرواية مدارها على حفص ابن عمر ابن أبي العطار، وهو ضعيف، بل قال ابن عدي حديثه منكر. وإلا فهذه الرواية فيها نص أنه إذا ذكرها هو وقتها، قال فوقتها إذا ذكرها، فيكون فعلها أداء لا قضاء. ولكن هذه الرواية كما سمعت مدارها على هذا الرجل حفص ابن عمر ابن أبي العطار، ضعيف، بل قال ابن عدي حديثه منكر. لكن ذكر الشوكاني رحمه الله أن فعلها حين يذكرها أو يستيقظ أداء وليس بقضاء. قال رحمه الله: قال واعلم أن الصلاة المتروكة في وقتها لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لها لهذا العذر قضاء، وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول، أي إن كان يلزم على الصلاح الأصوليين أن تسمى ماذا؟ قضاء، لأنها في غير وقتها. قال: لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا قضاء، فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتهض دليل يدل على القضاء. أن ليس في الأدلة فليقضها، بل في فليصلها. وفي أيضا على تلك الرواية فيها ضعف. طيب، بقي هنا مسألة وهي: هل يجب القضاء على الفور أم له أن يتراخى، أي يتأخر؟ هل إذا استيقظ من نومه يجب مباشرة أن يصلي ولا يجب له أن يتأخر؟ وإذا ذكر هل يجب عليه أن يصلي مباشرة ولا يتأخر، أم يجب له أن يؤخر شيئا؟ هي بلا شك قد خرج وقتها. ذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف والمزني وغيرهم إلى أنه يجب أن يصليها على الفور ولا يجوز له التأخير. واستدلوا على ذلك بحديث أنس الذي ذكر: فليصلها إذا ذكرها. قالوا: والأمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب المبادرة، كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعلها عند ذكرها يدل على وجوب المبادرة إليها أول ما يذكرها. كذا ذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أن هذا قول مالك وأحمد وأبي حنيفة. زاد الشوكاني في النيل أنه مذهب أبي يوسف والمزني وغيره. وذهب الشافعي إلى أنه يصليها على التراخي، كذا ذكره ابن رجب في فتح الباري عن الشافعي، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار عن الشافعي ومالك. قال: وذهب الشافعي ومالك. نحتاج إن شاء الله التحرير ما هو قول مالك. قال: يصلي على التراخي. استدل من قال بالتراخي بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: حين نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقتادوا رواحلكم. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة. جاء في رواية في مسلم حديث أبي قتادة قال: ثم أمر بلالا فأذن فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. قالوا: فلو كان الأمر على الفور لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتقل إلى مكان آخر قاموا وهم مسافرون حملوا متعتهم واقتالوا رواحلهم وكانت قاعدة ومشوا. قالوا فهذا يدل على جواز التأخير، ولو كان المبادرة بها على الفور واجبة لما جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ينتقلون من ذلك المكان. والصحيح هو القول الأول أنه يجب المبادرة بفعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بفعلها بالذكر، فمتى ما ذكر وجب عليه أن يفعلها. بقي حديث أبي هريرة، الجواب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرهم أو أمرهم بالانتقال من ذلك الموضع لسبب، وهما جاء في رواية لمسلم في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينتقلوا من ذلك الموضع لأنه موضع حضرهم فيه الشيطان، فكره عليه الصلاة والسلام الصلاة في ذلك الموضع، فليس فيه دليل على جواز التأخير بدون عذر، بل هذا لعذر. فإن وجد عذر وذكر الصلاة ولكن عنده عذر ألجأه إلى أن يذكر شيئا ما عليه شيء، لكن الأصل أنه يبادر بامتثال للحديث فليصلها إذا ذكرها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالصلاة معلقا على ذكرها. بقي بعض المسائل تتعلق بمن نام عنها أو سهى، تأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. هذا بعض الأسئلة، هذا أخي يسأل عن مسألة تقدمت معنا، قال هل يجوز قراءة القرآن على غير وضوء؟ ما هو الجواب؟ نعم يجوز، يجوز قراءة القرآن على غير وضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان كما قالت عائشة في صحيح مسلم، ولكن لا يمس المصحف. قال يقرأ كيف قصده؟ فقراءة القرآن جائزة، نص المصحف منهي عنه إلا على طهارة، وتقدمت معنا المثال قبل ليالي بتوسع. إذا كان طرى على النوم أنه ينام براحته ويقوم يقول هذا موضع حضرني فيه الشيطان، لا هذا لا، لكن لو طرى عليه شيء وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ما عليه شيء. أما أنه يتعمد ينام ثم يقول هذا يتحرى يحرص على السنة، قد نام على الصلاة ويحرص على سنة الانتقال. إذا هكذا ألقاه وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعرف ما نعم إن شاء الله لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيش هو القول الثاني؟ لا بس انتقلت، إذا انتقلت ربما ما تأخر ولا شيء، لكن هذا كانوا في سفر رواحل أمتعة وناس مسافرون لا شك يحتاج إلى إيش تأخر شيئا، وكانوا كثيرين. نعم. يقول رجل نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فهل له أن يؤخر الصلاة أم أنه يصليها مباشرة؟ لا يصليها مباشرة كما سمعت.